إقبال فلا يبقى سوى معنى.
الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. أكد قائد البحرية الإيرانية أن طهران ترفع راية السلام وتمد يد الصداقة إلى جميع الشعوب دون أن تسمح للحكومات المناوئة والأعداء بتقويض أمن المنطقة واستقرارها. وقال الأدميرال شهرام إيراني إن إيران تعتمد على طاقتها الذاتية وتحافظ على الأمن البحري باعتبارها بلدا مستقلة، وأشار إلى المسابقات الدولية لجيوش العالم باستضافة بحرية الجيش الإيراني، واعتبرها بأنها تؤكد تضامن الشعوب ما يعزز السلام والصداقة في إطار التماسك والمقاومة ومناهضة الاستكبار والاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي. قال وزير الصحة الإيراني بهرام عين الله إن أولوية الحكومة هي مكافحة كورونا والتطعيم واللقاح المضاد للمرض، مضيفا أن الجميع متفقون على هذا الأمر بصوت واحد. إذا ذلك افتتح في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق إيران أكبر مركز للتطعيم بلقاح كورونا، حيث يستطيع تلقيح أكثر من 70,000 شخص يوميا. أعلن الحشد الشعبي في العراق مقتل عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بصد هجوم لهم شرق مدينة تكريش شمال بغداد. وأعلن أعلام الحشد الشعبي أن أحد الألوية أحبط تعرضا نفضته مجموعة من الدواعش، حيث تمكن اللواء من قتل غالبية المجموعة التي نفذت التعرض قرب منطقة الفتحة شمال ناحية العلم بتكريت، فيما قام اللواء بنشر مقاتليه في المنطقة تحسبا لأي طارئ. أكد رئيس تحالف الفتح العراقي هادي العامري ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية لا سيما القوات الأمريكية من العراق حتى نهاية العام الجاري. وقال العامري في حديث خلال ملتقى الرافدين للحوار في بغداد إن الشعب العراقي هو صاحب القرار في بقاء القوات الأجنبية من عدمه وليس أي مسؤول أجنبي. تعرضت قاعدة قوات الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي لهجوم بالقذائف، وأفادت وكالة سانر السورية بأن قذيفتين صاروخيتين استهدفتا القاعدة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي أغلقت المنطقة على الفور بالتوازي مع تحليق لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد أن أطلقت القوات الصهيونية النار مباشرة عليه وتركته ينزف في المكان. من جهة أخرى أعلن مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة. بدأت بريطانيا محادثات مع حركة طالبان لتأمين مرور آمن لرعاياها وحلفائها إلى خارج أفغانستان بعد سيطرة الحركة على البلاد. وذكرت مصادر في الحكومة أن الممثل البريطاني الخاص لعملية الانتقال في أفغانستان توجه إلى الدوحة للقاء ممثلين كبار من طالبان لتأكيد أهمية مرور المواطنين البريطانيين والأفغان الذين عملوا معهم. أعلنت حركة طالبان انتهاء المشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، مؤكدة أن الجميع سيشاركون في النظام السياسي الجديد. كما دعت حركة طالبان الدول الأجنبية إلى استئناف عمل سفاراتها في كابول بعدما أغلقت أغلب البعثات الدولية أبوابها، فيما نفت أن تتسلم قطر أو تركيا إدارة مطار كابول، مشيرة إلى أن الحركة هي من ستدير المطار. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 متراً بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 متراً وبذبذبة قدرها 11,945 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7,235 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 PM بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي.
الثالث والعشرين من محرم الحرام عام 1209 للهجرة، توفي في النجف الأشرف الفقيه والعلامة الكبير محمد مهدي بن أبي ذر النراقي المعروف بالملا مهدي النراقي. وقد ولد النراقي في نراق التابعة لمدينة كاشان في إيران، ويعتبر أحد أعلام المجتهدين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين. وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته، سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار الفقهاء والفلاسفة أمثال إسماعيل الخاجوئي والشيخ محمد بن زمان والشيخ محمد مهدي الهرندي. وقد اشتهر النراقي بزهده وبساطة حياته إلى جانب مثابرته ومتابعته لدروسه، ومن أبرز مؤلفاته جامع السعادات وأنيس الموحدين ولوامع الأحكام في فقه شريعة الإسلام والتحفة الرضوية في المسائل الدينية. وأخيراً وفي الأول من أيلول سبتمبر عام 1939 ميلادي، اندلعت أحداث الحرب العالمية الثانية، وذلك جراء مهاجمة القوات الألمانية للأراضي البولندية. وكان الزعيم الألماني هتلر يخطط للانتقام لهزيمة بلاده في الحرب العالمية الأولى، فأعد العدة لاجتياح دول العالم، وقام بإعداد جيش جرار جند فيه أغلب سكان ألمانيا. وقد تمكن من احتلال القسم الأكبر من أوروبا وأفريقيا، فيما قامت القوات الإيطالية واليابانية الحليفتان لألمانيا في تلك الحرب باحتلال مناطق أخرى من أفريقيا وجنوب شرق آسيا. إلا أنه في مطلع العام 1943 وبعد إخفاق القوات الألمانية في مواجهة القوات السوفيتية، بدأت فترة هزائم القوات الألمانية وانسحابها من الكثير من دول أوروبا. وأخيرا وفي عام 1945 استسلمت ألمانيا بدون شرط، معلنة بذلك انتهاء الحرب العالمية الثانية، فيما استمرت اليابان في المقاومة حتى قيام أمريكا بقصفها بالقنابل الذرية. وقد قتل في الحرب العالمية الثانية قرابة 40 مليون شخص. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من وحشات الغسق، عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من وحشات الغسق، عرفتك من نغمات الفلاق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفت
عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء. عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء. وحين تأملت هذه السماء وكل عظيم بهذا بها بأنك أنت الإله الأحد بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك في الأكبد الظامئات عرفتك في المعاد الجائعات عرفتك في الأكبد الظامئات عرفتك في المعاد الجائعات عرفتك في حركات الحياة عرفتك في سكنات الممات.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. البداية ستكون أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، بعدها سننتقل لاستماعنا إلى تقرير حول إطار الحديث في هذا البرنامج واستضافتنا لرئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. نهاية المطاف سنتوقف عند فقرتنا من واحة الصبار عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. إذن اسمحوا لي مستمعينا ومستمعاتنا أن نبدأ لقاءنا لهذا اليوم عند الاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اتفاق إطار التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الأنوروا الذي وقع بين الطرفين لإعادة التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بعد سنوات من قطعه إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وأوضحت لجنة المتابعة أن الاتفاق يمثل خطورة كبيرة على قضية اللاجئين، إذ يفرض شروطا غير مقبولة لاستمرار التمويل، وفي مقدمتها ربط التمويل بما أسماه ضمان الحياة في عمل الأنوروا الذي يهدف إلى تحويل قضية اللاجئين إلى قضية غير مرتبطة ببعد سياسي أساسه حق العودة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد الناتشا.
الحياد أمام القضايا الإنسانية والوطنية المحقة تواطؤ مفضوحة، هكذا اعتبرت القوى الوطنية والإسلامية ما سمي باتفاق الإطار الذي وقع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل مجددا للوكالة بعد قطعه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. حركة الجهاد الإسلامية كدت أن الاتفاق يخرج الوكالة الأممية من دورها الأصلي ويحولها إلى وكيل أمني في إطار مخطط متواصل لتصفية القضية الفلسطينية.
اتفاق الإطار ما بين الإدارة الأمريكية وإدارة وكالة الأونروا يجعل وكالة الأونروا وكيل أمني لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وهذا مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة من خلال إعطاء معلومات أمنية عن الموظفين لدى الوكالة وكذلك المنتفعين من خدمات الوكالة.
ملاحقة الموظفين على خلفية آرائهم وانتمائهم الوطني لقضيتهم ووضع معلومات الموظفين والمنتفعين من خدمات الأونروا تحت تصرف المخابرات الأمريكية CIA يؤشر إلى طبيعة المخطط الذي تنخرط فيه إدارة الوكالة ودورها في شطب قضية اللاجئين،
وهذا يشكل خطورة كبيرة جدا على اللاجئين الفلسطينيين، وهذه مقدمة أيضا من أجل شطب حق العودة من خلال تصفية قضية اللاجئين عن طريق الأونروا، لأن ما الدور الحقيقي لوكالة الأونروا هي هو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لا أن تلاحق اللاجئين الفلسطينيين أمنيا إن كانوا موظفين أو منتفعين من الوكالة.
لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اعتبرت أن الاتفاق يحمل مخاطر كبيرة في طيته على قضية اللاجئين من خلال ربط التمويل بما يسمى الحياد، ويضع رقابة على المانحين ويتحكم بأداء الأونروا من قبل الإدارة الأمريكية
ومدير عمليات الوكالة الموجود.
رهن التمويل بشروط واشنطن يفتح الباب على مصراعيه اليوم لمزيد من التدخل الأمريكي في عمل المؤسسة الدولية ويحرف دورها الذي أنشئت لأجله في مسعى لإرضاء الكيان الإسرائيلي.
نشكر الزميل عماد الناتشا، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، نستمع معا.
سيد محمود، ما خطورة الاتفاق بين الولايات المتحدة والأونروا على قضية اللاجئين الفلسطينيين، خاصة أن هذا الاتفاق يحولها إلى قضية غير مرتبطة ببعد سياسي أساسه حق العودة؟
نعم، الاتفاق الإطار الذي سمي بهذا الاسم بين الولايات المتحدة والأونروا هو اتفاق خطير وخطير جدا، حيث هذا الاتفاق يعيد الولايات المتحدة إلى دائرة الدعم للأونروا، ولكن هذا الدعم مشروط باشتراطات سياسية أهمها مبدأ ضمان الحيادية، ووفق المفهوم الأمريكي ما يتعلق بالحيادية أن يكون 30,000 موظف يعملون في الأونروا، والمنتفعين من خدمات الأونروا يتم وضعهم على الحياد، أي تجريدهم من انتمائهم الوطني ومواقفهم السياسية وكل ما يمت إلى الحالة الوطنية بأي صلة. هذا هو المفهوم الذي تراه الولايات المتحدة بالحيادية، هذا على وعلى أن يتم تجريد قضية اللاجئين من بعدها السياسي ربطا بالقرار الأممي 194 القاضي بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي يتحول اللاجئين الفلسطينيين بهذا الحال فقط إلى كم بشري بحاجة إلى مساعدات إنسانية دون ربط بقضية سياسية أو بمبدأ حق العودة. المسألة الأخرى أن هذا الاتفاق يدع مجال للولايات المتحدة والاحتلال للتدخل بكل تفاصيل عمل الأونروا بدءا بالتمويل من أين جاء وأين سيصرف، وأيضا ضمان عدم وصول هذا التمويل إلى كل من له صلة بعمل عسكري أو عمل وطني أو عمل اجتماعي حتى في إطار اللاجئين، وبالتالي منع هذا التمويل عن كل من يعمل وطنيا لفلسطين. المسألة الأخرى أيضا بأن هذا الاتفاق يدع مجال للتدخل في المناهج الدراسية، في تحركات الموظفين، في سلوك المنتفعين من الأونروا، وبالتالي أيضا سوف يكون هناك بطاقة لاجئ يتم عملها لكل من يعيش داخل المخيم، أي بمعنى أن كل اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون خارج المخيمات سوف يتم شطبهم من صفة لاجئ. هذا سوف يجر المسألة إلى ما كانت تهدف له الولايات المتحدة في عهد ترامب، وهو تعريف من هو اللاجئ واقتصار اللاجئين فقط من يعيشون بالمخيمات أو من هم من مواليد ما قبل 48. هذا استهداف لقضية اللاجئين بحد ذاتها على طريق إنهائها وتقويضها وتصفيتها. هذا الاتفاق الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن بشكل رسمي، طالبنا المفوض العام بتوضيح هذه المسألة، لم يرد علينا حتى الآن، وهذا يضعنا في حالة من التشكيك بأن هذا ما تم تسريبه.
وربما من الجيد استباق الإعلان الرسمي عن هذا الاتفاق برفع الأصوات، وربما سلسلة من الفعاليات التي تنظم في هذا الإطار. هل يمكن أن تؤثر كل هذه التحركات على إعلان رسمي لهذا الاتفاق؟
تماما كما تفضلت، نحن باشرنا منذ يوم أمس بإصدار بيان من لجنة المتابعة وتشكيل لجنة اختصاص لهذا الموضوع، تضع برنامج فعاليات متسلسل وطويل وخطة شاملة لمجابهة هذا الاتفاق. سوف نبدأ بتوجيه رسالة إلى المفوض العام من أجل أن يوضح لنا ما الذي يجري، وأيضا سنخاطب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام بمذكرة نبين له مخاطر هذا الموضوع، وسيكون هناك عدد من الفعاليات، منها دراسي بحثي عبر مراكز الأبحاث، ومنها ما هو ميداني عملي على الأرض لإعلاء الصوت ورفعه برفض هذا الاتفاق. وسوف يكون هناك تحركات في مختلف مخيمات قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا. هذه مسألة الضرر فيها عام على جميع من هو لاجئ، حتى الذين يعيشون خارج يعني حدود المخيمات في أوروبا وغيرها، لأن ما ورد في هذا الاتفاق يشكل خطورة بالغة ليس فقط على قضية اللاجئين، على القضية الفلسطينية برمتها من خلال شطب قضية اللاجئين بالمعنى السياسي.
منسق اللجنة المشتركة للاجئين السيد محمود خلف، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات، نشكر الزملاء محمد النتشة وشيماء الغراوي وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع وافر الشكر لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين الأستاذ محمود خلف.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا
صبري يا عين أحكي. الصبر يا عين لابد ينادوا الرجوع
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال تستهدف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال. اتخطت أعداد هذه الاعتقالات العام الجاري 1000 حالة، بينهم 73 طفلا لم تتجاوز أعمارهم 14. وتواصل محاكم الاحتلال فرض غرامات مالية باهظة على الأسرى الأطفال ضمن سياسة مبرمجة معتمد لإثقال كاهل ذويهم ومنعهم من المشاركة في فعاليات المقاومة الشعبية. قراءة واستهداف الاحتلال الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
لا يكاد يمر يوم واحد من دون تكرار هذا المشهد، فهنا في ظل وجود احتلال لا يستطيع أن يهنأ الطفل الفلسطيني لحظة واحدة في طفولته. سلطات الاحتلال تمعن في تعذيب قرابة 200 طفل فلسطيني يقبعون في معتقلاتها، غالبيتهم لم يدانوا حتى الآن، يعيشون ظروفا غير إنسانية وسط تنكيل وتعذيب منذ لحظة اعتقالهم الأولى.
إنه عملية الاعتقال في أوساط الأطفال الفلسطينيين هو ممارسة مستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يعني من بداية الاحتلال الإسرائيلي لليوم هاي الظاهرة يعني منتشرة، وعملية انتشارها أو كثافتها هي بتعتمد على طبيعة الظرف السياسي اللي بتمرق فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترات اللي بيكون في هناك يعني توتر على المستوى السياسي أو رفض للسياسات الإسرائيلية اللي بحاولوا إنه يفرضوها على الفلسطينيين.
جنود الاحتلال يستهدفون الأطفال بشكل ممنهج وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية والأمنية لقادة الاحتلال بهدف ردعهم عن المشاركة في المقاومة الشعبية وفي محاولة لخلق جيل ضعيف وخائف.
الرد الإسرائيلي هو عملية الاعتقال في أوساط الفلسطينيين بما فيهم الأطفال. بيانات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بتشير إنه كل الأطفال الفلسطينيين اللي بتم اعتقالهم والتحقيق معهم بتعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب وإساءة المعاملة. هاي الأشكال ممكن إنه تأخذ الطابع الجسدي مثل الضرب والركل والشبح وغيرها من الأشكال العنف الجسدي، أو الطابع النفسي مثل التهديد والترغيب أو وضع الأطفال في زنازين العزل الانفرادي.
لا يكتفي الاحتلال باعتقال الأطفال والاعتداء عليهم، بل يحول ساحات محاكمه إلى وسيلة عقاب جديدة تتمثل في ابتزاز ونهب أموال ذويهم، كل ذلك ضمن سياسة مبرمجة ومتعمدة تستهدف أطفال فلسطين.
نشكر الزميلة نادية المشلاوي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ما الذي تهدف إليه سلطات الاحتلال من وراء إمعانها في مواصلة استهدافها للطفولة الفلسطينية؟ ما الذي يعنيه تصعيد الاعتقال بحق الأطفال القصر؟ وما الأبعاد التي يبتغيها الاحتلال؟ ما دلالات غياب المحافل الدولية عن قضية الطفولة الفلسطينية؟ وهل من سبل لتفعيل ذلك؟ إذن مستمعينا مستمعاتنا، محور حديثنا في هذا اليوم الطفولة الفلسطينية وهمجية الاحتلال، وعن هذا الإطار فيما يخص بتصعيد عمليات الاعتقال بحق الأطفال في فلسطين نستضيف في برنامجنا هذا رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي. أرحب بك يا أستاذ صلاح، وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء. الأستاذ صلاح عبد العاطي، هل تسمع صوتي؟ حياكم الله. حياكم الله. الاحتلال يرفع من وتيرة قمع الأطفال الفلسطينيين، وطبعا هذا يترافق مع شهادات حية لتعذيب الأطفال أثناء الاعتقال وداخل المعتقلات. لماذا يتجه الاحتلال لاستهداف وقمع الطفل الفلسطيني؟
بداية السلام والرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى وكل التحية لشعبنا الصابر الصامت في كل مكان.
أحسنتم.
كما ذكرت الاحتلال يمهن في استهداف الأطفال مرتكبا في ذلك جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب غير مكترث بقواعد وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي حمت الأطفال حماية خاصة إلى جوار الحماية العامة كما حمت المدنيين، إضافة إلى أنه يتنكر لكل التزاماته بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الأول الذي يحمي الأطفال أثناء النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال. وأيضا الاحتلال لا يكتفي فقط باعتقال الأطفال، وإنما أيضا يمعن في استهداف وقتل الأطفال الفلسطينيين. هذا ما يحدث في المسيرات الشعبية والسلمية، وهذا ما حدث في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تعمد استهداف الأطفال بالقتل والإصابة، إضافة إلى زيادة وارتفاع وتيرة الاعتقال في داخل الضفة الغربية ومدينة القدس. هذا الاعتقال يشمل صور من الاعتقال التعسفي وأيضا لفرض الإقامات الجبرية وأيضا فرض الإبعاد على بعض الأطفال، فرض الغرامات الباهظة. سنويا نرصد ما يزيد عن أكثر من 2000 إلى 3000 حالة اعتقال تتم للأطفال الفلسطينيين. اليوم يكون موجود في معتقلات الاحتلال قرابة 385 طفل معتقلين في مخالفة واضحة لكل أحكام القانون الدولي كما ذكرت، والتي تشترط جعل الاعتقال الملاذ الأخير من الأطفال. فإسرائيل كسلطة احتلال حربي جعلته الملاذ الأول. هذه الانتهاكات تهدف من خلالها قتل الطفولة إلى إخافة وترويع الأهالي وإلى الضغط على الفلسطينيين من أجل فرض وقائع جديدة تجبرهم على النزوح من أرضهم، إضافة إلى جعل الإنسان الفلسطيني إنسان يعني يتعرض إلى جملة من الانتهاكات على رأسها انتهاكات حقوق الطفل، ما يدفع الأهالي إلى ربما إلى الهجرة أو يدفع الأهالي إلى فرض شروط ومتابعة أبنائهم، أي جعلهم سجنين لأبنائهم بموجب قرارات الاحتلال. وهذا أمر جدا ينتهك أيضا كرامة وحقوق الأطفال في داخل الأراضي الفلسطينية.
نعم. الملاحظ من خلال التقارير الواردة بشأن الأطفال القصر في سجون الاحتلال، وكما أشرتم أن أعدادهم في تزايد، إلى ماذا يعزى هذا الارتفاع؟
يعزى ذلك إلى تطرف الحكومة اليمين الإسرائيلية. هذه الحكومة التي لا تكترث لا بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. هذه الجرائم تتصاعد حيث تطلق يد قوات الاحتلال لارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق الأطفال. ويطلق يد أيضا قطعان المستوطنين للاعتداء على الأطفال الفلسطينيين كما جرى بحوادث الحرق للأطفال الفلسطينيين كما جرى مع عائلة أبو خضير. وأيضا هذا الأمر يشكل ربما الغطاء الذي وفره الأمين العام بعدم وضع جنود الاحتلال على قائمة سوداء المنتهكة لحقوق الطفل ربما، وهذا ما ذكرناه رغم وجود تقرير الأمين العام وتقرير المقرر الخاص للأطفال في أثناء النزاعات المسلحة والتي أشارت بوضوح إلى الفضائع التي ارتكبها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين.
نعم.
وبالتالي هذا إن دل على شيء يدل على وجود حكومة يمينية متطرفة لا تكترث بحقوق الأطفال.
نعم.
ولا بحقوق وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأطفال.
طيب.
بالقضية الفلسطينية وأيضا بمعايير ومواثيق حقوق.
طيب. القانون الدولي يحرم بشكل قاطع اعتقال الأطفال ويحرم تعرضهم للاحتجاز أو التعذيب أو أي ممارسات أخرى تمس من كرامتهم الإنسانية، هنا لماذا يمعن الاحتلال بتخطي كل هذه المحرمات؟
أولا لأن الإرادة الدولية في هناك صمت وغياب لإرادة دولية تقوم على مسائلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، فالبدء بمسار جاد في محاسبة قادة الاحتلال كمجرمين حرب سيجبر الاحتلال للتوقف عن انتهاكاته بحق الأطفال وبحق المدنيين عموما، كما غياب الفاعلية في بعض الآليات الدولية مثل آلية متابعة مناهضة التعذيب وفق اتفاقية مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وأيضا اتفاق وإلغاء أيضا ومتابعة ممارسات التمييز العنصري، وأيضا اتفاقية حقوق الطفل وجملة الاتفاقيات الدولية حتى التي وقعت عليها دولة الاحتلال وعدم اقترافها بها. كل ذلك يسبب مزيد من الانتهاكات وإطلاق يد الاحتلال وإعطاء ضوء أخضر لممارسة مزيد من الانتهاكات. كما ذكرت سابقا أيضا عدم وضع طائع الاحتلال وجنوده على قائمة الدول السوداء المنتهكة لحقوق الطفل يساهم في ارتفاع محصلة هذه الانتهاكات، إضافة إلى غياب الجدية المطلوبة من قبل المحاكم الدولية وبالذات محكمة الجنايات الدولية رغم أهمية فتح تحقيق جاد في جرائم الاحتلال، ولكن لغاية الآن لم تبدأ إجراءات أو القاء أو على الأقل إصدار مذكرات القبض والاعتقال بحق قادة الاحتلال المنتهكين لحقوق الطفل.
نعم.
رغم قيامنا بتسليم محكمة الجنايات الدولية ملفات تشير بشكل خاص إلى تعمد استهداف الأطفال وأيضا انتهاك حقوقهم بشكل عام.
طيب، إذن لابد من توحيد الجهد في استغلالها لكشف جرائم الاحتلال في هذا الإطار، لكن أستاذ صلاح، ما حجم خطورة ما يسعى له الاحتلال في استهداف واضح للطفولة الفلسطينية؟
نعم، حجم ما يستهدف حجم كبير. نحن نتحدث عن جرائم قتل وجرائم إصابة وتعمد وتحويل عدد من الأطفال إلى أشخاص ذوي إعاقة. نتحدث عن أيضا تعمد اعتقال الأطفال على الحواجز وقتلهم، وأيضا جعل الأطفال في فلسطين يعيشون في مستوى الكارثة الإنسانية كما يحدث في أطفال قطاع غزة الذي يعيشون تحت الحصار والذي يعاني 53% منهم من أمراض سوء التغذية ومن يعني إشكاليات تتعلق بالستريس والتروما وغيرها من الأوضاع النفسية الصعبة من جراء عدوان الاحتلال المتواصل. الأخطر كما ذكرت أنه لغاية الآن التضامن لا يزال على مستوى يعني ربما مستوى الكلام ولا يقوم على مستوى الفعل بتوفير موارد حقيقية بشرية ومالية لضمان ملاحقة مجرمين الحرب باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية أو من خلال تحرك فعال أمام محكمة الجنايات الدولية وجملة الاتفاقيات الدولية التي ينبغي أن تتم من خلالها ومن استخدامها واستخدام الهوامش التي يتيحها انضمام دولة فلسطين إلى بعض الاتفاقيات الدولية من أجل تكريس على أجندة الأمم المتحدة وجعل قضية الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم وتعذيبهم وأيضا قتلهم قضية ذات أهمية وأولوية حتى يقوم المجتمع الدولي بالوفاء بالحد الأدنى من التزاماته في توفير الحماية للأطفال في داخل الأراضي الفلسطينية.
طيب، وفي سؤالي الأخير لكم أيضا أستاذ صلاح، هل من آلية لدور وتفعيل دور المحافل الدولية بهذا الصدد؟
نعم، كما ذكرت الآلية يجب أن تكون باستمرار في توثيق ورصد هذه الانتهاكات ومتابعتها مع كل الأجسام الدولية، مع منظمة اليونيسف، مع الأمين العام، مع المقربين الخاصين، مع المقرر الخاص للأراضي الفلسطينية، مع مجلس حقوق الإنسان، مع لجنة تقصي الحقائق الدولية، وأمام محكمة الجنايات الدولية، وأمام أيضا حتى الاتحاد الأوروبي وجملة المنظمات الإقليمية والدولية ومن بينها منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية التي عليها واجبات أن تتحرك للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الفلسطينيين وعلى رأسهم الأطفال. وهذا يتطلب كما ذكرت استثمار كل الهوامش التي تتاح انضمام دولة فلسطين وتوفير أوسع شبكة لملاحقة مجرمي الحرب وضمان جعل القضية الفلسطينية أولوية أمام المنظمات الدولية، وأيضا جعل قضية انتهاكات الاحتلال كأولوية أمام المجتمع الدولي الذي عليه واجب أن يقوم بإدانة ليس فقط الاكتفاء بإدانة هذه الجرائم وإنما أيضا بمساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمين حرب.
أحسنتم الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم.
شكرا،
حياكم الله.
صاروا زوار وحشارة النار خلي تهدر بالليل نهار. أكثر بالليل نهار كبروا يفضل يا زمن النصار وزوار وانشارتنا نخلي أكثر بالليل نهار مع زمن النار كبشر سنين كان في نهار أصحابي ماشيين 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 أصحابي ماشيين 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 عالدار ماشيين كل المشوار
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء تنادي يرتد إليك الصوت أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار إلى الزميل وائل يوسف وما حمله إلينا من واحد.
واحة الصبار
الشاعر والكاتب عمر خليل عمر بلغ منه الكبر عتيا فهو من مواليد الثورة الكبرى كما يطلق عليها لكنه يواصل الكتابة في الشعر والأدب ليعبر عما يجول بخاطره من مواقف تجاه فلسطين وما تحياه القضية والأمة. أبصرت كتاباته النور رغم الظلمة التي كانت تحيط به حيث كان ذلك خلف زنزانة صهيونية بالكاد يرى منها النور قضى فيها الأديب 8 سنوات في العام 69 وهناك كانت البدايات الأولى. للتعرف على هذه البدايات والتجربة الأدبية له نرحب بضيفنا الشاعر والأديب عمر خليل عمر في هذا اللقاء.
نعم، بداية الشاعر والكاتب الأستاذ عمر خليل عمر، يعني كيف لك أن تعرفنا عن نفسك؟
أنا عمر خليل عمر باختصار من بلدة بيت لاهيا شمال غزة فلسطيني طبعا. نعم. من مواليد 1936 يوم الانتفاضة أو الثورة الكبرى سنة شهر 4/36. تعلمت طبعا، كنت وحيد أمي وأبي الذي توفي في نفس العام، وعشت مع والدتي وتعلمت في مدرسة بيت لاهيا الابتدائية أيام الانتداب البريطاني.
نعم.
حتى حدثت النكبة طبعا 48 وواصلنا، يعني باختصار واصلت في مدرسة جباليا الإعدادية ثم في مدرسة فلسطين الثانوية، وبعد ذلك توجهت إلى جامعة القاهرة كلية الآداب وتخصصت في اللغة العربية، ومن أساتذتي الكرام الدكتور طه حسين والدكتور شوقي ضيف والدكتور حسين نصار والدكتور عبد الحميد يونس وأستاذتي المربية الفاضلة الدكتور سهير القلماوي.
نعم، الشاعر والأديب عمر خليل عمر يبدو أن حياة السجن التي عشتها على مدار 8 سنوات كانت السبب في بداياتك الأدبية.
اعتقلنا وحكمت أنا 8 سنوات.
نعم.
والمرحوم الشهيد خالد الديب 20 وعمر عاشور أظن 20، والمهم فدخلنا السجون وكنا أول مجموعة تدخل إلى داخل الأراضي المحتلة.
نعم.
فودونا بارسلونا إلى سجن اسمه سجن كفاريونا أو بيت ليد في شمال فلسطين قريب من حيفا.
نعم.
وفي الطريق هم مكتفيننا ومخديننا ضربوني وقطعوا شفتي وكسروا فكي وأحرقوا رقبة الشهيد خالد الدين. والمهم
نعم.
أنا بقيت في سجن الرملة والمجموعات الأخرى حوالي 20 في سجن كفار يونا. هناك في سجن كفار يونا بالرغم من أنه كانت المعاملات قاسية جدا من الطرف الآخر، إلا أنني بدأت في عمل الشعر من أحد الغرف أو الزنازين التي كنت فيها في سجن كفار يونا.
نعم، هذه كانت بداياتك مع
هذه بدايات الشعر، علما بأنني متخصص في اللغة العربية.
نعم،
والذي أوحى لي بذلك عصفور اسمه الدوري بنسميه دويري.
نعم،
كان أجاني وأنا في الزنزانة يزقزق في الطاقة.
نعم،
فأوحى لي بالكتابة وكتبت قصيدة، لقيت ورقة وكتبتها: اصبح حرا يا ابن الأيك لا توقظ أحلامي، أفراخك في حبك ناموا وأنا وحدي، فارأف يا هذا بالبائس لا تنكأ غيظي، وبقول غدا أغدو مثلك، يعني الحرية أنا لها.
نعم،
ومن هناك بدأت أكتب الشعر. إضافة إلى ذلك، مش بس حتى نكون صادقين، تعلمنا طبعا هناك طريقة برايل للمكفوفين، وبدأنا نكتب كتب ونترجم لسيدة من عرب الداخل من حيفا، أذكر أنه اسمها عفاف، وكنا نتابع الأخبار اللي كانت في مصر في حرب الاستنزاف سنة 68 أيام جمال عبد الناصر الله يرحمه. وبدأت أيضا أترجم، سمحوا بدخول كتب، بدأت أترجم كتب متعددة من اللغة الإنجليزية للغة العربية، حتى نساعد الشباب التانيين اللي كانوا عندنا مجموعات كثيرة من سيناء ومن مصر ومن الأردن، والتقينا من الجميع يعني، فكنا نثقفهم ونعلمهم.
نعم أستاذ، يعني عمر، يعني بداية التجربة الأدبية لك كانت من داخل
الزنزانة
الصهيونية. نعم
نعم،
يعني حدثنا عن هذه التجربة.
والله أخي الكريم، التجربة صعبة من جميع النواحي. أولا في 68 و69 لحد 69 ما كانوش يسمحوا إلا بكتب محدودة وبدفتر بسيط.
نعم،
فكنا نكتب ما نستطيع، وعملت ديوان حتى أصدرته عندما خرجت من السجن، ديوان لن أركع لن أركع. هذه القصيدة كتبتها وأنا في سجن كفار يونا في 69.
نعم،
برغم السجن وبطلعها على ما أذكر، برغم السجن والسجان والقيدي، ورغم مطارق الجلاد واللعنات يرسلها، ورغم القيء والبرد، سيبقى صوتي المحبوس كالرعد ولن أركع.
نعم، نتوقف مع هذا الفاصل، فابقوا معنا، سنعود بعد قليل. جديد نرحب بضيفنا الشاعر والأديب عمر خليل عمر، ونكمل معه الحديث حول مسار تجربته الأدبية.
الآن كيف بدأ الشاعر والأديب المرحلة الأدبية والشعرية بعد الخروج من السجن؟
هذا أمر برضو كبير. أنا طلعت في آخر 73 وأعيد اعتقالي بعد كم شهر في 74، وأعيد اعتقالي مرة ثانية.
نعم،
وكان اعتقال أصعب من السنوات الثمانية كلها.
نعم،
أصعب لأنهم اعتقلوني 3 شهور.
نعم،
إداري، وكانت معاملة صعبة.
نعم،
بعد ذلك خرجت بعد 74 وعملت مدرسا في كلية غزة الثانوية.
نعم،
لأصحابها وديع طرز وشفيق طرز الله يرحمهم.
نعم،
عملت في كلية غزة كمدرس للغة العربية، وبدأنا نكتب حسب الظروف. يعني طبعا تعرف صارت أشياء جديدة وفي الجو العربي وما إلى ذلك، وحرب 73 وأكتوبر مصر، واشتغلت عملت مدرسا أول في كلية غزة الثانوية، وصرت أكتب حسب المناسبات فعلا. وعملت ديوان بعنوان سنظل ندعوه الوطن. سنظل ندعوه الوطن. واصلت شوية، أعيد اعتقالي سنة 79-80 لثالث مرة.
نعم،
وكانت أصعب من كل السنوات اللي فايتة.
نعم.
لأنه مش عارف بلاش أقول ماذا، لأنهم صلبوني 6 أيام ليلة النهار، ومع ذلك الحمد لله خرجنا بعد ذلك، رجعت لكلية غزة وواصل تعليم كمعلم وأكتب أشعارا، عملت ديوان بعنوان أغاني للوطن.
نعم.
وديوان اسمه مرثية الشرف العربي للأسف، وكتاب عن حياة السجون والمعاملات وأساليب التحقيق وما إلى ذلك، وكتبا أخرى. وطبعا وصلنا إن نعلم الناس، أبعدت عن يعني بعدت عن العمل العسكري.
نعم.
وتحولت إلى العمل التثقيفي، وحتى أكون صادق مع حضرتك.
نعم.
يعني أن كلية غزة ثانوية في ظل الاحتلال الإسرائيلي لحد ما أجت السلطة قامت بأعمال رأي عليه، لأن السلطات الإسرائيلية كانت تفصل الطلاب واللي يتأخر والمنظم وتمنع الثانوية.
نعم.
فنحن احتضناهم ونعلمهم إلى أنهم وصلوا إلى حوالي 800 طالب.
نعم.
وهذا عمل لو لم نقم بذلك والله كان دقوا في الشوارع، ومنهم من أصبح دكاترة وضباط وما إلى ذلك.
إلى هنا يتوقف اللقاء، ولكنه لا ينتهي، فالحديث مع الشاعر الكبير عمر خليل عمر يطول ويطول. نشكر ضيفنا، وإلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني
غني غني اقرع اجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع اجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيد